قلنا الماهية الحاضرة وجودها الذهني لها ثلاث حصص ذهنية أو ثلاث أنحاء من الوجود الذهني. النحو الأول حاضر ماهية بشرط شيء، والنحو الثاني لحاضر ماهية بشرط لا، والنحو الثالث لحاضر ماهية لا بشرط. وهناك عنوان آخر ذهني ينتزعه الذهن من هذه اللحظات وهو عنوان لحاظ الماهيات الذي هو مقسم لهذه الأقسام الثلاث. حينئذ نريد أن نرى أن اسم الجنس هل وضع للحاظ الماهية بشرط شيء أو وضع للحاظ الماهية بشرط لا، أو وضع للحاظ الماهية لا بشار القسمي، أو وضع للحاظ الماهية لا بشار المقسم. لا شك أنه لم يوضع لهذا الأخير، يعني لفظ الإنسان لم يوضع للحاظ الماهية لا بشار المقسم. لماذا؟ لأن هذا العنوان عنوان لحاظ الماهية جامع بين لحاظات ثلاثة ذهنية، يعني مصادقها وحصصها ذهنية. لفظ الإنسان لم يراد، لم يرد أن يوضع هذا اللفظ شيء جامع بين الحصص الذهنية، وإنما يراد باللفظ دائما أن يوضع لشيء يعكس الخارج ويري ويحكي الخارج. أما أن يعكس ويري شيئا ذهنيا ليس له في الخارج وجود، هذا لم يعني لم يفرض في الوضع هكذا. غرض الواضع أن يضع اللفظ لشيء يعكس الخارج ويري الخارج بمعنى ومفهوم يحكي الخارج. خب عنوان لحاظ الماهية إلا بشرط المقسمي، هذا عنوان جامع بين أمور ذهنية كلها ذهنية، جامع بين الأقسام الثلاثة الذهنية، لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط، هذه كلها لحاظات ذهنية. فهل وضع لفظ الإنسان لشيء جامع بين هذه الحصص الذهنية وبين هذه الصور الذهنية؟ لا، لا شك أن لفظ الإنسان لم يوضع لشيء جامع بين الحصص الذهنية، إنما وضع لشيء جامع بين الحصص الخارجية للإنسان، يعني جامع بين زيد وعمرو أفراد الإنسان وصديق الإنسان الموجودة في الخارج. إذن فهذا لا شك أنه ليس هو الموضوع له إلا بشرط المقسم. نأتي إلى إذن الثلاثة إلا بشرط القسمي وبشرط الشيء وبشرط لا. لا شك أيضا أنه لفظ الإنسان ليس موضوعا إلا بشرط للماهية الملحوظة بشرط شيء ولا للماهية الملحوظة بشرط لا، لأنه كل منهما مقيد بقيد، الماهية الملحوظة بشرط شيء مقيدة بقيد، فهو ذاك الشيء. والماهية الملحوظة بشرط الله أيضا مقيدة بقيد وهو عدم وجود ذاك الشيء. وكلاهما ليس كلا القيدين ليس دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان ليس داخلا فيه قيد العلم ولا قيد عدم العلم. فلا الماهية بشرط شيء ولا الماهية بشرط لا، هذه لم يوضع لها لفظ. يبقى الماهية لا بشرط القسم. يعني الماهية الملحوظة من دون أن يلحظ معها وجود العلم ولا وجود ولا عدم وجود العلم، لا بشرط القسم. هذه هي التي وضع لها لفظ الإنسان. فلفظ الإنسان موضوع للماهية الملحوظة بنحو لا بشرط. لكن البحث هنا في أنه هل أن لفظ الإنسان موضوع للماهية الملحوظة بنحو لا بشرط، بحيث اللا بشرطية أيضا دخيلة في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. فلفظ الإنسان وضع لمجموع أمرين، ماهية لا بشرط، ماهية مطلقة، يعني ماهية وإطلاق، اثنتين دخيلان في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، بحيث يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. لفظ الإنسان وضع للماهية المطلقة الماهية المعتبرة بنحو الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق قيدا وجزءا وداخلا في صميم المعنى الذي وضع له لفظ. هل هكذا أو لا؟ لفظ الإنسان وضع للماهية والإطلاق ليس دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ، وضع للماهية الملحوظة باللحاظ الثالث. الماهية الملحوظة باللحاظ الثالث يعني الملحوظة والمرئية برؤية اللا بشرط، لكن هاي الرؤية نفسها يعني هذا الحد الذهني وهو الإطلاق وهو عدم اللحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، هذا مداخل في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. بعبارة أخرى، لفظ الإنسان هل وضع لهذه الصورة الذهنية الثالثة اللي عبرنا عنها بالماهية لا بشرط القسم، هذه الصورة الثالثة مع حدها الذي يميزها عن الصورتين الأوليتين، حدها شنو كان؟ حدها الفاصل اللي يفصلها عن الصورتين الأخريتين كان عبارة عن عدم اللحاظين. عدم اللحاظين هذا خصوصية بهذه الصورة الثالثة، هذه خصوصية ما موجودة لا في الصورة الثانية ولا في الصورة الأولى. عدم اللحاظين ما موجود لا هنا لا هنا، لأن هنا موجود لحاظ العدم، هنا موجود لحاظ الوجود. عدم اللحاظين بس هنا. هل لفظ الإنسان وضع لهذه الصورة الذهنية الثالثة بحدها الفاصل، بحدها المميز لها عن الصورتين الأخريتين، بحيث يكون لفظ الإنسان وضع لماهية الإنسان مع عدم اللحاظين، هذا الحد مع عدم اللحاظ، عدم اللحاظين يعني الإطلاق، عدم لحاظ هذا القيد وعدم لحاظ هذا القيد، كلاهما قيد دول الأول والثاني، عدم لحاظ هذا القيد وهو عدم العلم وعدم لحاظ هذا القيد وهو وجود العلم، عدم
الصورة الذهنية الثالثة عبارة عن ماهية الإنسان مع عدم اللحظات. لفظ الإنسان وضع لهذا المركب ماهية الإنسان مع عدم اللحظات. إذا هالشكل إذن فالإطلاق أو قل عدم اللحظات ما كفر. الإطلاق أو عدم اللحظات هذا داخل في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. فالإطلاق مدلول وضعي للغوية. يعني بعد ما نحتاج لكي نستفيد الإطلاق من لغوية الإنسان ما نحتاج إلى قرينة أخرى، قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. هو المدلول الوضعي للغوية الإنسان هو بإطلاق حسب الفرض بناء على هالشق الأول، أن لفظ الإنسان وضع لماهية الإنسان مع حدها وهو عبارة عن عدم اللحظين، هذا الحد الذي يميزها عن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، وعدم اللحظين هو الإطلاق. فلفظ الإنسان موضوع للماهية المطلقة، الإطلاق هم دخيل، يعني الإطلاق هم يستفاد من المدلول الوضعي للفظ الإنسان، ما يحتاج إلى قرينة. هل هكذا أو لا؟ لفظ الإنسان وضع للماهية الملحوظة بهذا اللحاظ الثالث، لكن من دون أن يكون عدم اللحاظ، عدم اللحاظين اللي هو حد هذه الصورة الذهنية وميزتها اللي تميزها عن الصورة الذهنية الأخرتين، ما يكون هذا الحد وهذه الميزة ما يكون دخيل في المعنى الذي وضع له الإنسان، وإنما نفس الماهية المرئية والملحوظة بهذا اللحاظ الثالث، ذات الماهية هي التي وضع لها لفظ الإنسان، مو حدها الفاصل لها عن الصورتين الأخرين، حدها خارج من المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. فلفظ الإنسان وضع لذات الماهية، ذات الماهية المرئية بهذا اللحاظ الثالث محفوظة في الأول والثاني أيضا كما قلنا سابقا، ذات الماهية جامع بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط ذات ماهية الإنسان، جامع بين الإنسان العالم والإنسان الجاهل الفاقد. فلفظ الإنسان وضع لذات الماهية الذي هو جامع بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، ذات الماهية. أما عدم لحاظ شيء مع الماهية هذا مداخل في المعنى الذي وضع له لفظ. بناء على هذا الشق الثاني إذن الإطلاق أو عدم اللحاظين ليس دخيلا في المعنى الذي وضع له، يعني لو هو الإنسان ما يدل بالدلالة الوضعية على الإطلاق على عدم اللحاظين، لو هو الإنسان يدل بحسب الدلالة الوضعية على ذات ماهية. أما الإطلاق يعني عدم اللحظين أو التقييد يعني لحاظ العلم أو لحاظ عدم العلم، هذا كله يحتاج إلى دال لفظ الإنسان بحسب دلالة الوضعية اللفظية مدل إلا على ذات الماهية، طبيعة الإنسان المهملة، ذات الماهية المحفوظة هم في الماهية الواجدة للعلم وهم في الماهية الفاقدة للعلم، ماهية الإنسان موجودة محفوظة. لفظ الإنسان وضع لذات الماهية. أما أن هذه الماهية هل لوحظ معها قيد العلم أو لوحظ معها قيد عدم العلم أو لم يلحظ معها أي شيء، هذا كله يحتاج إلى دال آخر. الدال الآخر لو المقيد الذي يدل على أن الماهية لوحظ معها قيد العلم أو لوحظ معها عدم العلم، هذا مقيد. أو الدال الآخر عبارة عن قرينة الحكمة اللي تدل على أن الماهية ما لوحظ معها لا القيد ولا عدم. فعلى كل حال الإطلاق بحاجة إلى دال آخر غير الواضح، كما التقييد بحاجة إلى دال آخر، الإطلاق بحاجة إلى دال آخر. غاية الأمر التقييد دائما الدال عليه دال خاص يختلف باختلاف الموارد، أما الإطلاق هناك شيء عام يدل على الإطلاق نسميه قرينة الحكمة، يأتي تفصيله. المهم أن الإطلاق ليس جزءا من معنى الذي وضع له هذا البحث. فالبحث هنا حول أن الإطلاق هل هو داخل في المعنى الذي وضع له لفظ الجنس اسم الجنس أو لا. جواب المتعين هو الثاني، يعني الإطلاق ليس داخلا في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، وضع لذات المادية ذات الطبيعة ذات الجنس جنس الإنسان، من دون أن يكون عدم لحاظ شيء معه هذا داخلا في معناه الموضوع، كما من دون أن يكون لحاظ شيء معه داخل معه، لا لحاظ شيء معه لا عدم لحاظ شيء معه، لذلك ليس دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. ليش؟ الدليل عليه أولا الوجدان العرفي واللغوي، فإن الوجدان العرفي والفهم العرفي العربي وكذلك الوجدان اللغوي الموجود عند أبناء اللغة حاكم، لأن الإطلاق ليس داخلا في المعنى الموضوع له باسم الجنس، والشاهد عليه أنه لا أحد من أبناء اللغة ومن أهل المحاورة ومن العرف العربي يقول بأنه لو قال لو قلنا مثلا ماء الفرات هذا الاستعمال هنا مجاز، لو أن أحدا استعمل لفظ الماء وأراد منه ماء معينا وهو ماء الفرات، ماء الفرات هو أحد مصادق الماء في العالم وليس هو تمام الماء، استعمل لفظ الماء وأراد منه حصة من حصص الماء، قال مثلا رأيت ماء الفرات أو شربت ماء الفرات، هل هذا الاستعمال مجاز؟ يعني هل يحس إنسان عربي بالتجوز بأنه النافذ مجاز أكون في العناية في الزور؟ لا، الجملة كل شيء افتيادية وطبيعية، لا إحساس بالتجوز في استعمال المطلق وإرادة المقيد، بينما لو كان الإطلاق داخلا في المعنى الذي وضع له لفظ الجنس لكان هذا الاستعمال مجاز، لأنه استعمال في غير ما وضع اعتبار لفظ الماء وضع لما الماء المطلق الماء مطلقا، يعني الإطلاق هم داخل مع معنى مع 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 ماهية الماء، لفظ الماء وضع للماهية المطلقة، ماهية الماء بشرط عدم بشرط الإطلاق، فهنا استعمل لفظ الماء في ماهية الماء لكن الشرط ما موجود شرط الإطلاق لأن أريد منه ماء معين، فيلزم أن يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له ومجازا، بينما هذا كلش يعني قوة واحد يقول أن هذا الاستعمال مجاز خلاف الوجدان العرفي وخلاف الوجدان اللغوي. إذن فالدليل الأول هو هذا الوجدان العرفي واللغوي، شاهد على أن الإطلاق ليس مدلولا بلفظ الإنس لفظ الماء لفظ الإنس أي اسم جنس، أو عندما نقول مثلا نستعمل الإنسان ونريد منه بعض أفراده زين عامر كذلك نفس الشيء، ما هو إحساس بالتجوز هذا الإنسان، يقول هذا الإنسان هذا الإنسان، هذا واحد يقول هذا الاستعمال مجاز، عندما تشير إلى شخص تقول هذا الإنسان إنسانه كذا كذا هذا استعمال مجاز، تطلق على هذا الشخص لفظ الإنسان، فهذا الشخص ليس هو الإنسان المطلق، هذا الشخص إنسان مقيد إنسان معين إنسان خاص وليس هو الإنسان المطلق، إذن لفظ الإنسان واستعملته في غير ما وضع له استعملته في الماهية من دون الإطلاق، فيلزم أن يكون مجاز. هذا أولا. والدليل الثاني على أن الإطلاق ليس داخلا في الجسم في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان لفظ اسم الجنس، هو أن الإطلاق في الواقع يعني عدم اللحاظين هذا حد لهذه الصورة الثالثة الذهنية اللي يميزها عن الصورتين الأخرى. عدم اللحاظين هذا شيء حد ذهني، خصوصية ذهنية ثالثة غير الخصوصية الذهنية الموجودة لهذه الصورة الثانية وغير الخصوصية الذهنية الموجودة للصورة الأولى كما شرحنا في ذاك اليوم، لأن كل واحدة من هذه الصور الثلاث لها خصوصية. الماهية بشرط شيء خصوصيتها لحاظ وصف العلم مع المعنى، الماهية بشرط لا خصوصيتها لحاظ عدم العلم، الماهية لا بشرط خصوصيتها الذهنية عدم اللحاظين. هاي الخصوصية الذهنية أو قل هذا الحد الذهني أمر ذهني ما موجود في الخارج. عدم اللحاظين موجود في الخارج، أكون في الخارج الشيء اللي نأشر عليه نقول عدم اللحاظين. قلنا ذاك اليوم أنه الصورة الثالثة خصوصيتها ليست مرآة لشيء في الخارج بخلاف الصورتين الأوليتين. إذن نيش خصوصياتها تعكس شيء في الخارج، بس الماهية بشرط شيء خصوصيتها لحاظ وصف العلم، لحاظ وصف العلم مرآة لشيء موجود في الخارج وهو وصف العلم. وصف العلم في الخارج موجود في الواقع، الأمر واقع في الواقع موجود، فوصف العلم موجود في الخارج لحاظ وصف العلم يعكس هذا الشيء الموجود في الخارج لحاظ وصف العلم. هاي هي الخصوصية التي تمتاز بها الصورة الأولى يعني ما هي بشكل كذلك. نأتي إلى الصورة الثانية خصوصيتها الذهنية لحاظ عدم العلم، فقدان العلم لحاظ عدم العلم. هذا اللحاظ أيضا يعكس شيء في الخارج، الشيء في الخارج هو فقدان العلم. الإنسان الجاهل فاقد للعلم، هذا الفقدان أمر موجود خارجا، أمر متحقق خارجا إلى واقع، فلحاظ عدم العلم هم هذا هم يعكس. فالماهية بشرط لا أيضا هي وحدها مرآة لما قبلها، بينما الصورة الثالثة الماهية لا بشرط هي تعكس الخارج، لأن هي تعكس الماهية، هي لحاظ الماهية والماهية موجودة في الخارج، لكن حدها وخصوصيتها وهو عدم اللحاظين ليس مرآة لشيء. عدم اللحاظين مو مرآة، عدم اللحاظ عدم الرؤية، عدم الرؤية هم رؤية، الرؤية رؤية انعكاس، عدم الرؤية بعد مو انعكاس. فهذه الخصوصية الثالثة وهي عدم الرؤية عدم اللحاظ، هذه إذا جبناها دخلناها في المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، قلنا لفظ الإنسان وضع للماهية مع عدم اللحاظين، بما أن عدم اللحاظين شيء ذهني ما إلى وجود في الخارج، إذن راح يكون لفظ الإنسان وضع لشيء موجود في الذهن دائما ما إلى وجود في لأن الماهية المقيدة بها القيد وهو عدم اللحاظين هذا وين له وجود بس بالذهن في الخارج. أنت ما تلقى فد ماهية مقيدة بعدم اللحاظين، لو تلقى ماهية مقيدة بلحاظ العلم لو تلقى ماهية مقيدة بعدم العلم، ماهية وياها عدم اللحاظين ما لو فرض. الدليل الثاني هذا لو فرض أن الإطلاق يعني عدم اللحاظين داخل في المعنى الذي وضع له لفظ الجنس، هذا يلزم منه أن لا ينطبق اسم الجنس على ما في الخارج. فهل يلتزم عربي بهذا أن لفظ الإنسان وضع لشيء موجود في الذهن ما له مصداق في الخارج ما ينطبق على ما؟ إذن زيد وعمر شنو ذول؟ مو إنسان مو ما ينطبق عليهم لفظ الإنسان؟ هل يلتزم عربي بهذا؟ اللهم واضح واضح المطلق. إذن فبهذين الدليلين نثبت أن الإطلاق ليس داخلا في المعنى الذي وضع له اسم الجنس وعليه اسم الجنس. إذا وضع لذات الماهية طبيعي الإنسان، ذات ماهية الإنسان، ذات ماهية الإنسان، هذا هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس. يبقى أن هذه الماهية هل هي ملحوظ معها قيد سواء وجودي أو عدمي، أو ما ملحوظ معها قيد أصلا يعني إطلاق، هذا كله يحتاج إلى دال آخر. الدال على القيد كما قلنا دائما مقيد يفترض وجوده إذا يراد، والدال على الإطلاق هم عبارة عن قرينة عامة، هذه نسميها قرينة الحكم. فهم الإطلاق بحاجة إلى قرينة، هم كلاهما بحاجة إلى قرينة، وإلا لفظ الإنسان بحسب وضعه ما يدل لا على القيد ولا على، يدل على الذات المال. الإطلاق بحاجة إلى قرينة، وهي قرينة العامة الموجودة عادة نسميها قرينة الحكم. التقييد هم بحاجة إلى قرينة هم واضح. هذا تمام الكلام في أصل معنى الإطلاق. خب بعد ذلك، بعد أن عرفنا أن الاسم الجنس لم يوضع لا للإطلاق ولا للتقييد، هناك بحث آخر، وهو أن هذا الإطلاق والتقييد اللي عرفنا معناهما، خب لا شك أنهما أمران متقابلان، الإطلاق والتقييد أمران متقابلان، لكن اللي نشوف أن التقابل بينهما من أي نوع؟ فإن التقابل على أقسام، هناك تقابل تضاد، هناك تقابل عدم ملكة، هناك تقابل تناقض. تقابل التضاد من قبيل التقابل بين السواد والبياض، السواد والبياض متقابلان لكن بنحو تقابل التضاد، وصفان وجوديان لا يجتمعان على شيء واحد وقد يرتفعان. هناك تقابل وجود وعدم، هذا تناقض، الوجود والعدم متناقضان مو انه ضدان، يعني لا يجتمعان في شيء ولا يرتفعان ايضا. هناك تقابل العدم والملك من قبيل العمى والبصر، البصر عبارة عن وجود ملكة الإبصار، والعمى عبارة عن عدم هذه الملكة، لكن مو عدم هذه الملكة مطلقة وفي أي كائن كان، وإلا حائط هم ما عنده ملكة الإبصار لكن ما نسميه أعمى، وإنما عدم ملك، عدم وجود الملكة في من شأنه أن يكون هي الملكة، لكن هذا يسموه عدم الملكة، عدم الملكة ممن من شأنه وجود الملكة، حائط مو من شأنه أن يبصر، ولذا إذا ما يبصر هم من سمي أعمى. أما الكائن الحي الذي من شأنه أن يبصر، هذا إذا إلى ملكة الإبصار نسميه بصير، وإذا ما إلى نسميه عمى. فتقابل العدم والملكة هم نوع آخر من أنواع. نريد نشوف الإطلاق والتقييد، فهما متقابلان بلا شك. ليش؟ لأنه كما قلنا طبعا كلامنا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني الإطلاق الثبوتي يعني عدم لحاظ القيد بالذهن، أن تتصور الإنسان من دون أن تتصور معه قيدا، من دون أن تلحظ معه قيدا. هذا عدم لحاظ القيد، هذا عبارة عن الإطلاق ثبوتا وتصورا. في مقابلة تقييد ثبوتا، تقييد ثبوتا يعني أن تتصور الإنسان وتتصور معه قيدا زائدا، وصفا زائدا. كلامنا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني لحاظ القيد اللي هو التقييد، عدم لحاظ القيد الإطلاق. لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد هذان متقابلان، تقابلهم من يانو. هناك من يقول أن التقابل بينهما تقابل التضاد، كما ذهب إليه السيد الأستاذ رحمه الله. ليش؟ لأنه التقييد عبارة عن لحاظ القيد، أن تتصور معنى الإنسان مثلا وتلحظ معه قيدا، هذا هو التقييد لحاظ القيد. الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد، أن تتصور الإنسان وتلحظ معه عدم أي قيد. خب، النسبة بين لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد، النسبة بينهما نسبة شنو؟ تضاد، يعني وصفان وجوديان، لحاظ القيد لحاظ عدم القيد، مثل سواد وبيض، أمران وجوديان لا يجتمعان على شيء واحد. شيء واحد هم تلحظ معه عدم القيد وهم تلحظ معه القيد، هذا ما يمكن. مثل ورقة واحدة هم سوداء هم بيضاء، ما يمكن، فيصير تضاد. بناء على هذا القول، إذن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، أو قل الإطلاق هو رفض القيد، رفض القيد لحاظ عدم القيد، في مقابل التقييد اللي هو لحاظ القيد وأخذ القيد. هذاك أخذ القيد، هذا رفض القيد.
لحاظ عدم القيد وعدم لحاظ القيد،
ليش هو السيد الأستاذ هكذا يقول؟ أنا جا نحكي كلام السيد الأستاذ رضوان الله عليه. هاي النظرية الأولى. إذن فبناء على هذه النظرية، الإطلاق والتقييد أمران ضدان، كلاهما أمران وجوديان. الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، والتقييد هو لحاظ القيد. هناك رأي آخر، وهو ما ذهب إليه المرزا القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والعدم، لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، أن تلحظ معنى الإنسان وتلحظ معه قيدا زائدا، هذا هو التقييد. الإطلاق عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد كما قال السيد الأستاذ، لا، عدم لحاظ القيد، لكن مو عدم لحاظ القيد دائما وفي 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 أي مورد. عدم لحاظ القيد في المورد الذي من شأنه لحاظ القيد، مثل العمى والبصر، عدم ملكة. شلون في العمى والبصر نقول البصر عبارة عن وجود الملكة، والعمى عبارة عن عدم وجود هذه الملكة، لكن في المورد والمحل الذي هو من شأنه أن يكون إلى ملك. إهناهم نقول التقييد هو لحاظ القيد، والإطلاق هو عدم لحاظ القيد في المورد الذي من شأنه لحاظ القيد، فيصير التقابل بينهما تقابل العدم والملك. هذا هم شكل. ففي المورد الذي يمكن لحاظ القيد، إذا لحظ القيد يصير تقييد، إذا ما لحظ القيد يصير إطلاق. مثل الكائن الحي اللي يمكن أن يبصر، إذا يبصر نسميه بصير، إذا ما يبصر نسميه عمى، لكن هو يمكن، يعني من شأنه يعني. في المورد الذي يمكن لحاظ القيد هنا إذا لوحظ القيد هذا هو التقييد، إذا ما يروح ما لوحظ القيد هذا هو الإطلاق. فالإطلاق عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيد، لا عدم لحاظ القيد دائما. وهناك رأي ثالث وهو أنه لا تضاد لا عدم ملكه، وإنما التقاول بين الإطلاق والتقييد تقابل تناقض سلب إيجاب، تقاول الوجود والعدم. فالتقييد عبارة عن لحاظ القيد والإطلاق عبارة عن عدم لحاظ، مو عدم لحاظ القيد فيما يمكن لحاظ القيد، لا فيما يمكن هذا وخروج، عدم لحاظ القيد. التقييد لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ، مثل الوجود والعدم، السلب الإيجاب والسلب. فيصير عبارة عن تنافس. الفرق بين هاي الأقوال الثلاثة شنو؟ القول بالتضاد والقول بالعدم والملكة والقول بالتناقض. أكو فوارق عديدة نذكر بعض. الفارق الأول أنه بناء على القول الأخير القائل بأن الإطلاق والتقييد متناقضان، إذن احنا ما يمكن أن نتصور موردا لا يتم فيه لا الإطلاق ولا التقييد، لأنه إذا الإطلاق والتقييد نقيضان النقيضان لا يجتمعان كما لا يجتمعان، كما لا يمكن أن يكون هناك مورد يكون هم مطلق هم مقيد، كذلك لا يمكن أن يكون لدينا مورد لا هو مطلق لا هو مقيد. وجود حالة ومورد يرتفع فيه الإطلاق والتقييد معا هذا مستحيل، بناء على القول الثالث، بناء على أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض، فإن من شأن المتناقضين استحالة ارتفاعهما كما يستحيل اجتماعهما. ففي مورد لا يمكن أن نفترض أنه في الكلام في كلام ما نشغل به ذاك إطلاق والتقييد إثباتي، إطلاق والتقييد ثبوتي، يعني لا يمكن أن نفترض موردا يتم فيه الإطلاق والتقييد، لا يتم فيه الإطلاق والتقييد الثبوتية، يعني لا يلحظ القيد ولا يلحظ عدم القيد. إما هو يلحظ القيد من تتصور معنى الإنسان، لو تتصور مع قيد هذا صار تقييد، لو ما تتصور ويا قيد زائد هذا هو الإطلاق، أما لا تتصور ويا قيد ولا ما تتصور ويا قيد هذا خميس. حالة لا يتم فيها شيء من الإطلاق والتقييد الثبوتيان، هذه الحالة مستحيلة بناء على القول الثالث، هذه الحالة هي حالة الإهمال، حالة الإهمال يعبر عنها، يعني حالة لا إطلاق لا تقييد، مهمل، لا مطلق لا مقيد، مهمل، إهمال ما يتصور بناء على الرأي الثاني. هذا مهم أخذوه هاي النقطة، أنه بناء على الرأي الثالث لا نتصور إهمال أصلا، إهمال يعني شق ثالث، لا إطلاق لا تقييد، إهمال هذا ما هو بناء، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقاول تناقض، تناقض يعني شق ثالث ما له، النقيضان شق ثالث ما له. بينما على الرأي الأول والثاني إهمال ممكن، بناء على الرأي الأول القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد ضدان، الضدان لا يجتمعان بس قد يتفاعل، الضدان اللذان لهما ثالث يرتفعان، لا سواد لا بياض، ممكن. كذلك هنا لو قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد، التقابل التضاد، التقييد لحاض القيد والإطلاق لحاض عدم القيد. خب قد تتصور الإنسان وتلحظ معه قيدا، هذا هو التقييد، وقد تتصور الإنسان وتلحظ معه عدم أي قيد، هذا هو الإطلاق، وقد تتصور إنسان ولا تلحظ معه قيدا ولا تلحظ معه عدم القيد، هذا هو الإهمال. ممكن كذلك على رأي المرزا يعني العدم والملكة هم ممكن. إذا قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد عدم ملكة، فهم حالة الإهمال متصورة وممكن كلش، لأن الإطلاق تقييد عبارة عن لحاظ القيد، والإطلاق بناء على رأي المرزا عبارة عن عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظه. إذن من الممكن أن يكون في المورد اللي لا يمكن فيه لحاظ القيد، في ذاك المورد لا تقييد أكو لأن ما يلحظ مع القيد ولا إطلاق، في المورد الذي لا يمكن لحاظ القيد أكو موارد ما يمكن لحاظ القيد معها، كما مر عليكم فيما سبق في الحلقة الثانية، وهنا هم يأتي في محله أنه مثلا أفرضوا لحاظوا العلم بالحب، أخذوا العلم بالحب في موضوع نفس الحب، المولى عندما يقول صلي يلحظ في نفس الوقت العلم بوجوب الصلاة، خب العلم بوجوب الصلاة قيد من القيود، هذا القيد ما يمكن أن يلحظه في حين أمره لأنه يلزم الدور وكذا، إشكال المعروف الدور أنه إذن، فهنا لحاظ قيد العلم ما ممكن، فلا تقييد ممكن لأن التقييد هو لحاظ القيد، هنا ما يمكن لحاظ، ولا الإطلاق هنا لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيد، هنا لا يمكن لحاظ القيد، فعدم لحاظ القيد هنا في المورد الذي لا يمكن لحاظ القيد هذا ما يسمي إطلاق المرزا، الإطلاق عند المرزا عدم لحاظ القيد في المورد الذي يمكن لحاظ القيد، أما هنا في هذا المورد عدم لحاظ القيد ما يعتبر إطلاق، فلا هو تقييد لا هو إطلاق بل هو. فلذا يقول المرزا أنه الأدلة الأولية افرضوا صلي دليل على وجوب الصلاة مثلا أو أي دليل على أي حكم، هذاك مهمل من حيث اشتراط العلم وعدم اشتراط العلم، صلي لا يدل على القيد، لا يدل على أنه يشترط في وجوب الصلاة علم الإنسان بوجوب الصلاة، ولا يدل على عدم الاشتراط يعني على الإطلاق، لأن الإطلاق والتقييد تقابلهم تقابل عدم ملكة، بينما هنا لا التقييد ممكن ولا الإطلاق هم، فحالة إهمال، ولذا يحتاج إلى متمم جعل، هذا اللي يسويه هو المرزا متمم الجعل كما مر في الحلقة الثانية ويأتي أيضا. على كل حال هذا بناء على إذن هذه الأقوال الثلاثة اختلفت، فحالة الإهمال مستحيلة على القول الثالث لكنها ممكنة على القول الأول والثاني. كذلك من جملة الفوارق الوقت، إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي، لأن هذا جامع كما عرفت جامع بين الحصص واللحظات الذهنية، مو جامع بين الحصص الخارجية، احنا نريد نضع اسم الجنس لشيء جامع بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس اسم الجنس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المرتكب بشرط شيء هذا قيد، بشرط لا هم قيد خارج عن مفهوم الإنسان. فيتعين كونه يعني اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الكلام في أنه موضوع للماهية اللا بشرط القسمي مع اللا بشرطية يعني مع عدم اللحاظين مع الإطلاق أو لا من دون الإطلاق، إطلاق خارج عن المعنى الذي وضع له. إنما الكلام في أنه هل هو يعني اسم الجنس هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية اللا بشرط القسمي، موضوع للصورة الذهنية الثالثة بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخرين، حدها هو عدم اللحاظين أو قول الإطلاق، أو لا موضوع لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع، حدها مداخل في المعنى الذي وضع له. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة يعني الصورة الثالثة لا يشتمل ذات المرئي، ذات الملحوظ يعني ذات الماهية، ذات الماهية موجودة في المقيدة في بشرط شيء وبشرط لا المحفوظة في ضمن المقيدة. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيه، ولا شك في أن الثاني هو المتعين يعني الإطلاق ليس داخلا في المعنى الذي، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي كما شرحنا، وثانيا بهذا الدليل البرهان بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بهذا الحد الذهني، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج، إنما هذا كله باطل. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل من الإطلاق والتقييد إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة، والدال على الإطلاق شيء عام نسميه قرينة الحكمة، قرينة عامة تسمى قرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم يعني حتى من لا يريد أن يحكم على الماهية بشيء ويريد أن يتصور الماهية فقط يلحظ الماهية، هذا تارة يكون يلحظ الماهية مطلقة وأخرى يلحظها مقيدة. هذان الوصفان يعني الإطلاق والتقييد متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار سيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملك، وقول هذا مال المرزة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، هذا الثالث اللي راح يختار السيد الشهيد هو هذا الثالث، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العين وجودان يعني عدم لحاظ وجود العين وعدمان يعني عدم لحاظ عدم العين، عدم لحاظ العلم لا وجود لا عدم هذا يصير الثالث، فالتقييد لحاظ وصف العلم، الإطلاق عدم لحاظ وصف، تم القول الثالث. وإن كان الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ وصف العلم حيث يمكن لحاظه يصير عدم ملك، تم القول. وإن كان الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد يصير الأول، لحاظ رفض القيد تم القول الأول يعني تضاد. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: أولا لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد بناء على القول الثالث يعني التناقض، استحالة ارتفاع النقيض، بينما يمكن افتراضها على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال. زين الامتحانكم.